إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، ما زلنا في حديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم عرضت له توبة، فقال: دلوني على أعلم أهل الأرض. فدلوه على رجل عامد، فقال له: إني قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ فقال له: ويحك، أبعد 99 نفسا تريد توبة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال فانتضى الرجل، أي أخرج سيفه فقتله فأكمل به المئة، ثم عرضت له التوبة، فقال: دلوني على أعلم أهل الأرض. فدلوه على عالم، فقال له: إني قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ فقال له: ومن ذا الذي يحجب عنك باب التوبة؟ ولكن أخرج من أرضك، أرض السوء، فاذهب إلى هؤلاء القوم، فإن فيها قوما صالحين، فاعبد الله معهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال فإذا انتصف الطريق، إذ قبض، أي وهو في منتصف الطريق إلى الأرض التي كان ذاهبا تائبا إليها، قبض. في رواية: جعل ينوء بصدره، أي وفي سكرات الموت جعل يزحف بصدره إلى الأرض التي كان ذاهبا تائبا إليها، وهذا دليل على أن توبته كانت صادقة. فلما مات اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة العذاب، وفي رواية قال إبليس: هو لي، إنه لم يعصني قط. وقالت ملائكة العذاب: هو لنا، إنه لم يعمل خيرا قط. وقالت ملائكة الرحمة: بل هو لنا، إنه ذهب تائبا إلى ربه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأرسل الله إليهم ملكا في صورة رجل، فقال لهم: أنقيسوا ما بين الأرضين، فأيهما أقرب يأخذه أهله؟ فإن كان أقرب إلى الأرض التي كان يعصي الله فيها فلتأخذه ملائكة العذاب، وإن كان أقرب إلى الأرض التي كان تائبا إليها فلتأخذه ملائكة الرحمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فقال الله لهذه الأرض، أي التي كان تائبا ذاهبا لها، أنت قاربي. وقال لهذه الأرض التي كان خرج منها من المعصية، أنت باعدي. فقاس الملائكة ما بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى الأرض التي كان تائبا إليها بشبر واحد، فأخذته ملائكة الرحمة فغفر الله له فدخل الجنة. هذا كما ذكرت بالأمس أن الإمام البخاري رحمه الله وضع هذا الباب، قال باب ما جاء في أنبياء بني إسرائيل. فهذا قوله عليه الصلاة والسلام كان في من كان قبلكم، ذكرنا أن هذا كان في بني إسرائيل، ووقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام كان في من كان قبلكم رجل قتلا، وذكرنا القتل وما هي أقسامه، وذكرنا القتل ينقسم إلى قتل بحق وإلى قتل بظلم، وذكرنا أصناف القتل الحق، وذكرنا أصناف القتل الذي يكون بظلم، وذكرنا أصناف المشركين وأقسامهم، وقلنا بأن أقسام المشركين ينقسم إلى 4 أقسام: ذمي، معاهد، مستأمن، محارب، صحيح؟ فذكرنا أنه لا يجوز مقاتلة الذمي، المعاهد، المستأمن، وهذا عليه النصوص كما ذكرناه بالأمس وعليه إجماع أهل العلم. ثم ذكرنا بعد ذلك هناك الفرق التي أيضا وجب قتالها كمثل المحاربين، وذكرنا ما معنى المحاربين، وذكرنا الخوارج، ذكرنا البغاة، كل هؤلاء وجب قتالهم، وذكرنا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإجماع الصحابة قاتلوا الخوارج، واضح، قبحهم الله جميعا. فذكرنا أن هذا إجماع الصحابة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول رجل قتل. نبين المسألة الثانية في أمر القتل، ألا وهو وحكمه، أي حكم القتل، وحكم القتل أي القتل الذي هو بظلم، صحيح، أي القتل الذي بظلم، لأن القتل بحق قد يكون واجبا، مفهوم. وقد ذكرت بالأمس أنه لا يستلزم من أن يكون مشركا أن يقتل، ولا يستلزم من أن يكون مسلما ألا يقتل، لا، بل قد يكون مسلما ويكون قاطع طريق، واضح. فهذا حكمه في الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قد يكون مسلما وقد يقتل، جاسوس قد يكون مسلما ولكن أيضا قد يقتله ولي الأمر، فلا يستلزم من الشرك القتل، ولا يستلزم أن يكون مسلما ألا يقتل، لا، قد يفعل معصية، قد يفعل ذنبا ما، مخالفة ما تستوجب قتلا، واضح. كذا القصاص حكمه، أي حكم القتل بالظلم، ذكرنا بأن الله عز وجل جمع لهذا القاتل، أي القاتل بالظلم، 5 عقوبات لم تجمع إلا لهذا الشخص، ألا وهي قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وذكرنا ما معنى خالدا فيها، الخلود هنا أي المكث الطويل، لكن ليس لا يستلزم من الخلود هنا أن يكون صاحبه كافرا، لا، الخلود هنا أي المكث الطويل، ليس الخلود المكث الأبدي، واضح. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فهذا حكم. فهي كبيرة، أي القتل هذا بالظلم، هذا كبيرة من الكبائر، مفهوم. لذلك ذكرت بالأمس أن الخوارج الذين يتدينون بقتل الناس إنما يتدينون، سور لهم الشيطان هذا الفعل، ومع ذلك هم يقعون في كبائر، بل إن من عقوباتهم في الدنيا أن سول الشيطان لهم أن تفجير أنفسهم يسمى أيضا يسمى استشهادا، واضح، مع أن هذا قتل للنفس، واضح. والله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، واضح. فهذا يسمى قاتلا لنفسه. وانت عندك في الحديث الذي رواه الإمام البخاري بيّن النبي حكم قتل النفس، يعني انظر إلى قمة ما استهون بهم الشيطان إلى أن يفجر الإنسان، يقتل الإنسان نفسه. ما حكم من يقتل نفسه؟ هم يسمونه دينا، لكن انظر ماذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام. عندك في الحديث الذي رواه الإمام البخاري حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لتعلم الحمق وقمة الجهل الذي وصل إليه هؤلاء القوم، قال عليه الصلاة والسلام: قال من ترد من شاهق جبل، يعني هو يرمي نفسه من مكان عال، شاهق أي الشيء العالي، من ترد من شاهق جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يعني رمى نفسه من مكان عالي ليموت، عقوبته أن يكون هكذا في جهنم، في النار أيضا يجعل الله له شيئا عالي وهو في جهنم يلقي نفسه فيه، ثم إذا سقط يرجع مرة أخرى، هذه عقوبته. وقال عليه الصلاة والسلام بعد أن قال من تردى من شاهق جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، قال: ومن قتل نفسه بحديدة، قتل نفسه بسكين، قتل نفسه بشيء، قال: فهو يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يعني لاحظ الحديث، من قتل نفسه بحديدة عقوبته أنه في جهنم يفعل بنفسه هكذا ولكن في النار. قال: من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في نار جهنم، يعني يجعل يضرب نفسه في نار جهنم هكذا. قال عليه الصلاة والسلام: ومن تحس سما، يعني أخذ سما يريد أن يقتل نفسه، ومن تحس سما فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذه مصيبة، مصيبة من يفعل هذه المسألة. تخيل أن هذا عقوبة من يقتل، من يقتل نفسه، فما بالك إذا قتل نفسه وقتل آخرون، أو تسبب في قتل آخرين. واضح كما قال الله عز وجل: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، كما قال الله عز وجل أيضا: ويحسبون أنهم مهتدون. لذا إبليس قال سفيان الثوري عنه، قال: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. تأمل الكلام، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. يعني رجل زنى وسرق وقتل وفعل المعاصي، العاصي أنت لو قلت له اتق الله يقول لك ادعي لي كده ان انا اتوب، بس مش عارف اتوب ازاي يا شيخ. اذا هو عارف ان هو على خطا، على غلط، لكن المبتدع البدعه اشد من الزنا. يعني رجل يزني طيله حياته، المبتدع اشد من هذا الزاني، وقد يكون المبتدع اشد عباده، يقيم الليل ويصوم النهار ويقرا القران، ومع كل هذا العاصي يكون أفضل من هذا المبتدع. لما؟ لأن هذا المبتدع يظن أن بدعته دين فلا يكاد ينزع عنه. وها قد ذكرت لك النبي عليه الصلاة والسلام، وخذ بالك هذه من أكبر الشبه التي تدخل على العوام، أو الذين لا يعرفون. كثير منهم إن إذا نظر إلى أهل البدع يقرأ القرآن، يبكي، يصوم، يفعل، يقيم الليل، يتصدق، يقول لك: يا أخي إزاي الناس دي أهل بدع، أو إزاي الناس دي بتقولوا عليها كده، ده أنا شفتهم بيقرأوا القرآن وبيصوموا وناس بتصدقوا وأخلاقهم جميلة وكل الكلام ده، إزاي تقولوا عنهم كذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال هكذا، قال للصحابة: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. يبقى بيصلوا ولا لا؟ بيصلوا. وصيامكم إلى صيامه. خد بالك بيخاطب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني بيقول لأبو بكر وعمر وعثمان وعلي إن صلاتهم أنتم تحتقرون صلاتكم إليه. طب بيصلي إزاي دول بقى؟ لما أبو بكر وعمر يحتقروا صلاتهم قدام دول، يبقى دول بيصلوا إزاي؟ وصيامكم إلى صيامه، طب دول بيصوموا إزاي؟ وقيامكم إلى قيامه. يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لو شافوا الخوارج
يقيموا الليل يحتقروا قيامهم إليه، يبقى بيتعبدوا ولا لا؟ بيتعبدوا، يصوموا يصلوا يقيموا الليل ويقرأوا القرآن. مع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم. يبقى أنت تحس إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، يعني هل ترى لهم من باقية؟ لما؟ لأن هؤلاء الناس يغترون بهم. واضح؟ هؤلاء القوم الناس يغترون بهؤلاء، لذا النبي عليه الصلاة والسلام قال فيهم هذه المقالة. ولذا عمر علي بن أبي طالب لم يغتر بهذه الأفعال، ولم يغتر ابن عباس لما دخل عليهم فوجدهم يقرؤون القرآن ويقيمون الليل ويصلون ويتصدقون. ابن عباس ما اغتر بهذا الكلام، ومع ذلك علي بن أبي طالب ماذا فعل فيهم؟ قاتلهم، لم يبق منهم أحد. وعلي بن أبي طالب لم يرسل إليهم سرية ولا سريتين ولا ثلاث، لا، علي بن أبي طالب مع أنهم لا يتعدون 10,000، علي بن أبي طالب أخرج إليهم الجيش كله وهو تأمر عليه، كان أميرا عليه، جيش بمئات الآلاف أخرجه علي بن أبي طالب لإيه؟ لهؤلاء، ممكن لا يتعدون 10,000، لكن هو يريد أن يفعل وصية النبي عليه الصلاة والسلام ألا يبقي منهم أحد. واضح؟ لذلك هؤلاء القوم ينبغي أن يغتر أحد بعبادتهم، إذ أنه لا يغتر أحد بعبادتهم إلا إنسان جاهل، لأن هذا حكمهم في الشرع. واضح؟ فهذا هو يسمى بالقتل الحق. حكمهم، حكم القتل بالظلم، هذا كبيرة من الكبائر. لكن هل الحكم ده، أرجو الانتباه، من قتل ظلما أو قتل شخصا، قتل أناسا ظلما، هل يوم القيامة يكون تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، ثم إن شاء الله عذبه، هل بعد ذلك يكون، هل بعد إن شاء الله عذبه يكون في الجنة، لكن هل يكون تحت المشيئة؟ يعني مثلا إحنا في اعتقادنا واعتقاد الصحابة رضوان الله عليهم أن من مات مسلما وكان قد عصى أو فعل كبائر لم تصل إلى الكفر أو الشرك، إن مات على هذه المعاصي، من معتقد أهل السنة وكان عقيدة الصحابة، أنه يكون تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، مهما فعل من المعاصي، ما لم يرتكب كفرا أو شركا، لكن فعل من المعاصي ما فعل ولم يفعل ناقدا من نواقض الإسلام والإيمان، مات على ذلك، ما حكمه؟ قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. صحيح؟ إذن ما أقل من ذلك، أقل من الشرك، أقل من الكفر، أقل من أي ناقض، يكون تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واضح؟ إذن يكون تحت المشيئة. لذلك الإمام أحمد رحمه الله قال في أصول السنة: ومن مات مصرا على ذنوب غير تائب منها إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طيب، إذن ده أصل، إن كل من مات عاصيا، مات على كبائر، فهذا يكون تحت المشيئة. لذلك خطأ أن تقول عن إنسان مثلا كان يفعل معاصي ثم مات تقول فلان ده في جهنم، فلان ده في جهنم وبئس المصير، فلان ده مش عارف هيخش النار حد، فلان ده ربنا مش هيغفر له أبدا، فلان ده ربنا مش هيرحمه، فلان ده مش هيورد على جنة، كل الكلام ده قد يودي بك أنت إلى النار، قد يودي بك أنت القائل. شوف الحديث الذي رواه الإمام البخاري وعند ابن حبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رجل لأخي: والله لا يغفر الله لك أبدا. واضح؟ رجل وأخوه، أخوه ده منغمس في المعاصي، مفهوم؟ عمال مش عارف يعمل هنا ويبص لهنا ويعمل هنا، مش عادي. أخوه التاني ده طائع يطيع الله عز وجل، طيب ليس لك منه إلا النصيح، انصحه، كلمه بالحسنى بالهداية، مفهوم؟ لكن كلما يكلمه لا ينصب. طيب لا يشترط من النصيحة القبول، يعني لا يستلزم من أنك تنصح حد أنه سيقبل منك، لا، الهداية هذه من الله عز وجل، أنت ليس لك إلا أن تنصحه بالحسنى، يا فلان يا فلان، وبهدوء وبهداية. لكن هذا كان ينصح ثم قال له والله لا يغفر الله لك أبدا، يقول له أنت ربنا مش يغفر لك أبدا، زي ما بيقال اليوم فلان ده في النار، فلان ده في جهنم، فلان ده مش هيورد على جنة أبدا، مفهوم؟ وسيأتي إن شاء الله الرجل قتل 900 نفس، قتل 100 نفس ومع ذلك عرضت له التوبة، فبيقول له والله لا يغفر الله لك أبدا. في رواية ابن حبان كلما جاء ينصحه فكان أخوه يقول له هل جعلك الله علي رقيبا؟ ما تسيبني في حالي، أنت مالك؟ خلاص أنت نصحت، ما عليك إلا، ما على الرسول إلا البلاغ. ثم قال له خلاص أسكت بقى، لا، بيقول له إيه؟ والله لا يغفر الله لك أبدا، كما نسمعها كثيرا من الناس اليوم، فلان ده بيشرب كذا، فلان ده بيشم كذا، فلان كذا، فلان فلان ده يتهدي، والله لو عملت فيه إيه، فلان ده هيموت كده وهيعيش كده وهيخش جهنم وربنا مش هيغفره، ده مش هيولد على جنة وربنا مش هيرحمه أبدا. من أدراك يا رجل؟ عمر رضي الله عنه ابن الخطاب كان من أشد الناس كراهية لمحمد عليه الصلاة والسلام. تخيل، عمر كان من أشد الناس كراهية للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومن أشد الناس غيظا وتعذيبا لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ثم أسلم وكان عمر، وشهد له النبي بالجنة، وكان سن الخلفاء الراشدين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فضيل بن عياض، فضيل بن عياض ده من أئمة السلف، عارف كان إيه؟ ده كان شاطر من الشطار، الشاطر اللي هو قاطع الطريق، ومش قاطع طريق فقط، ده قاطع طريق الحجاج، تعرف يعني فوق راح يحج. الفضيل ده كان قاطع طريق الحجاج، ياخد فلوسهم وياخد الزاد اللي معاهم والأكل والشرب كل حاجة معاهم، يخلوهم كده، كان داش يعني، ده كلمة شاطر، شاطر يعني سارق أو قاطع طريق. فالفضيل بن عياض ده كان كده، وبعد كده بقى إيه؟ بقى الفضيل بن عياض بقى إمام من أئمة السلف، إمام كبير من العلماء. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لا تيأس من أحد أبدا، خلاص. لذلك بيقول له والله لا يغفر الله لك أبدا. فقال الله له، الله سبحانه وتعالى قال الله من ذا الذي يتألى عليه، إن هذا من التألي على الله، أنت طلعت على الغيب، من الذي أدراك؟ ما أدراك أنت أنني لن أغفر له؟ قال الله من ذا الذي يتألى علي، أدخلته الجنة وأحبطت عملك. هذه مصيبة يا جماعة، هذه مصيبة، يعني ممكن كلمة واحدة تودي بحياتك كلها، يعني صلاتك وزكاتك وصيامك اللي طول النهار تعبان وعطشان وجعان، والصلاة والحج والعمرة وكل ده هيضيع هباء منثورا، ليس لك أي شيء بمجرد هذه الكلمة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. وخد بالك من كلمة لا يلقي لها بالا، عادي يعني مفيش حاجة خالص، ايه يعني ايه اللي فيها يعني لا يلقي لها بالا، يلقى بها في النار 70 خريفا، 70 سنة في جهنم بكلمة واحدة. ليه؟ بيقول له روح انت مش هتورد على جنة انت. قال الله من ذا الذي يتألى علي، انت مالك، ليس لك شأن بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لا يملك هداية التوفيق، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لكن ليس عندك إلا هداية الدلالة اللي هو البلاغ. الله يقول، النبي عليه الصلاة والسلام يقول، يعني أنا آتي إليكم اليوم أنا أهدي هداية الدلالة يعني الكلام، أقول لك النبي عليه السلام قال، النبي عليه السلام فعل، لا تفعل هذا، افعل هذا، لأن النبي فعل هنا ولا تفعله. هل أملك قلبك أن تنصاع لكلامي أنا؟ لا، لا أملك هذا أبدا. إذ لو كان أحد يملك هداية أحد لهذا النبي عمه، لهذا النبي أبا لهب وأبا طالب وعبد المطالب وإلى آخره. لكن النبي عليه السلام ما يملك هداية التوفيق، هداية التوفيق هذه بيد الله. لذلك أنت لا تملك إلا لسانا، لسانا رفيقا، أن تكلم الناس وتهديهم برفق. لكن هنا الرجل يقول له والله لا يغفر الله لك أبدا. قال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ أدخلته الجنة وأحبطت عملك. في رواية عند ابن حبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله قل له، أي كل نبي هذا، يعني أخبر نبي هذا الزمان أن يخبره، قل له استأنف العمل. استأنف العمل يعني كل اللي عملته ده حابط. تخيل كل اللي فات ده حابط، اعمل بقى جديد بقى خلاص، لأن كل اللي فات ده ضاع. يعني أنت لو مت الآن مصيبة. بسبب إيه حضرته؟ عشان قال، عشان قال الكلمة دي، بيقول له والله لا يغفر الله لك أبدا، زي اللي بنسمعها كتير جدا اليوم: فلان ده مش هيورد على جنة، فلان ده ربنا مش هيغفر له، فلان ده داخل جهنم حد، فلان ده كذا، فلان ده كذا. دعك من هذا الكلام، ليس لك هذا الكلام أبدا، إنما هذا للإله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ لذلك هذه من عقيدتنا، أنك لا تشهد لأحد بجنة ولا تشهد لأحد بنار إلا من شهد له الله ورسوله. يعني لا يصح أن تشهد لأحد بجنة مهما كان. يعني إحنا دلوقتي عندنا أناس يا جماعة، العقيدة اختلطت اليومين دول. دلوقتي ممكن نشوف واحد بيصلي، بيصوم، بيزكي، مش عارف يعمل، يعمل طاعات أمام الله عز وجل، فيجي واحد يقول فلان ده، ده فلان ده في الجنة حتف يا أخي. في حد بيخش الجنة حتف؟ لا، يقول لك فلان ده في الجنة. من الذي أدراك؟ ما الذي أدراك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الذي رواه مسلم، حديث المسعود: وإن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا لكن بينه وبين الموت قد ضع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. في رواية لمسلم: إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى إذا لم يكن بينه وبين الموت قدر الذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. طول عمره بيعبد الله عز وجل، لكن هو يريد إيه؟ يريد الناس، عشان الناس يقولوا الحاج فلان، الشيخ فلان، والأستاذ فلان، وقارئ القرآن فلان، وحافظ القرآن فلان، عشان الناس يقولوا. صحيح، عامله الله بنقيض قصده، عامله الله بنقيض قصده في آخر عمره، فختم له بخاتمة السوء. لذلك أنت ليس لك ذلك، وإنما ليس لنا إلا الظاهر. والله الرجل هذا على خير أراه أنا، لكن لا أقول هذا في الجنة أو هذا في النار. أنت لا تدري، هذا الرجل العاصي طيلة عمره عاصي لله عز وجل قد يأتي ويتوب إلى الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار، زمان طويل، حتى إذا لم يكن بينه وبين الموت قدر ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. إذن أنت ليس لك شأن فلان في الجنة فلان في النار، لا تحكم على أحد بهذا أبدا. بل لو كان كافرا من أكفر أهل الأرض وما زال حيا لا تقل فلان في النار، لا تقل هذا أبدا. لما؟ الصحابة رضوان الله عليهم قبل الإسلام كانوا، ها، كانوا في الشرك، ثم بعد ذلك صاروا سادات الدنيا، صحيح ولا لا؟ فلا تحكم على أحد حتى وإن كان من أكفر أهل الأرض، تقول فلان ده في جهنم وبئس المصير. لا، لا تقول هذا الكلام أبدا، لأنه قد يتوب ويدخل الإسلام ويصير أفضل منك، صحيح ولا لا؟ وهذا عليه آثار كثيرة جدا لو ذكرنا نتكلم فيها مش هنخلص. لذلك عندك ضابط، لا تشهد لأحد بجنة ولا بنار، واضح؟ إنما هذا إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو إذا ذكره الله في القرآن. يعني مثلا الله عز وجل عين أبا لهب بالنار، إذن أنا أقول أبو لهب في النار. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصل نار. تعرف الآية دي من أعجز آية للكفار والمشركين، لأن لو كان أبو لهب يريد أن يضيع الدعوة أو ينسف الدعوة مطلقا يقول إذن أنا سأكذب محمد وأقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذن كذب الإيه؟ يريد أن يكذب الدعوة. ولكن من أقوى الإعجاز أن الآية نزلت وأبو لهب حي، سيصل نارا ذات لهب، وما استطاع أبو لهب أن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك يعين النبي عليه الصلاة والسلام، عين أناسا بالجنة صحيح يعينه، ما دون ذلك لا تتدخل فيه لأنه وحي. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ واضح هذا الكلام؟ فهذه من اعتقادنا، ألا تشهد لأحد بجنة ولا بنار. لذلك اليومين دول القصة اللي ماشيين فيها فلان شهيد، الشهيد فلان والشهيد فلان والشهداء فلان وفلان وفلان. سؤال، من الذي أدراك أن فلانا شهيدا؟ يقول لك ما هو قتل في الجهاد. جهاد إيه؟ هو قتال الجيش أو مثلا الشرطة أو قتال الدولة، مسلم يريد أن يقتل مسلما ده تسميه شهادة؟ هذا قتال بي، هذا قتال بظلم، ده قاتل عاصي آثم عاصي، ومع ذلك سموه شهادة. إذن يخرج في معصية واضح وإثم ويريد أن يقاتل مسلمين، ومع ذلك بعد أن يقتل يقولون هذا قتل ظلما. يعني أنا قاعد مثلا في كمين أنا بحرسه، ومع ذلك جاء ناس علي يريدون قتلي، ثم إن قتلته يقولون فلان شهيد، ثم بعد ذلك قتل ظلما وهؤلاء ظلما. كيف يعني أنا في بيتي رجل دخل علي يريد قتلي أقول له يعني جزاك الله خير وتفضل؟ ها؟ أي دين يقول هذا الكلام؟ أبدا. في شرعنا باب في الفقه اسمه باب قتل الصائل. الصائل يعني الذي يريد أن يصول عليك أنت وعلى بيتك وعلى حرمتك، واضح؟ طيب حينما مثلا أنا أكون في منشأة عسكرية مثلا أو في منشأة أنا أحميها، واضح؟ وهذا أمر خطير جدا قد يودي بالدولة إلى الضياع. سيأتي إنسان علي يريد قتله، أنا حينما أقتله هذا يسمى عندنا أجيب، يسمى صائل، يسمى في اختلاط خلط في الأوراق عند الناس، واضح؟ أنت عارف كثير من الناس قلبهم يعني رهيف لأنه ما عنده شرع، ما عنده دين يضبطه، واضح؟ فيقول لك فلان هذا شهيد. أي شهادة؟ ده الإمام البخاري وضع بابا قال باب لا يقال لفلان شهيد، لأن أنت لو عينته بالشهادة يبقى أنت عينته، هو أنت عينته بالجنة، وهو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه. يقول لك الشهيد حسن البنا، الشهيد سيد قطب، وسيد قطب ده وحسن البنا دول من أكثر الناس أحسبهم أنا في اعتقادي من المجددين للضلال في هذا الزمان. ما انتشر فكر التكفير في العالم إلا من خلال هذا الرجل الذي يسمى سيد قطب، وما ودينا في هذا الزمان في الضياع الذي نعيش فيه إلا من رجل واحد اسمه حسن البنا. وما كان في ديننا جماعات، وما كان في ديننا فرق، وما كان على عهد الصحابة أحزاب، ما كانت هذه الأمور كلها. فيقول الشهيد فلان، الشهيد فلان، الشهيد فلان، من الذي قال لك أنه شهيد؟ سؤال، جبت منين كلمة شهيد دي؟ واضح؟ معنى أنك تقول بأنه شهيد إذن أنت عينته، إذن أنت عينته بالجنة. بل إن عندنا أناس الآن فلان حتى من المشركين يقول لك فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد، لا اقفل هذا الباب اغلقه تماما، لأنك إن عينت فلان بالشهادة حتى ولو قتل في ساحة الجهاد، الجهاد بحق. يعني مثلا مثلا نقاتل اليهود، نقاتل يهود ويهودي قتل رجلا، لا تقل فلانا هذا الذي قتل شهيد، إنما أحسبه والله حسيب، أرجو له الجنة، أسأل الله عز وجل له الجنة، أرجو له كذا، ولكن لا تعينه بالشهادة. لما؟ لأنه قد يكون يقاتل رياء، قد يكون يقاتل يريد السمعة، يريد السيرة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم رجل قاتل حتى قتل، فقال الله له بعد أن عرفه نعمته قال ما فعلت فيها؟ قال يا رب قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول الله له كذبت، مع أنه قتل صحيح أمام العدو، ولكن قال الله له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، وإنما قاتلت ليقال هو شهيد، ويقال هو شجاع، وقد قيل فلا أجر لك عين. واضح هذا؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كان رجل يقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام بأشد ما أنت رائي، ثم بعد ذلك قتل، فقال الصحابة هنيئا له الجنة. خد بالك ده بيقاتل مع مين؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الصحابة هنيئا له الجنة، فقال النبي هو في النار، بل هو في النار، فإنه غل شملة غلها، يعني أخذ إيه؟ أخذ من الغنيمة من غير أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الصحابة مع ما عندهم من العلم والفضل ومع ذلك حكموا على رجل، فنبههم النبي عليه الصلاة والسلام ألا يقول هذا، بل إن هذا الرجل في النار، فتغلق هذا الباب تماما ولا تقول هذا لأحد أبدا، حتى وإن كان فاضلا طائعا شايفه كده يعني خلاص من أولياء الله الصالحين. واضح؟ ليس لك شأن بهذا، إنما ليس لنا إلا الظاهر أن هذا الرجل على خير، لكن أحكم عليه بالجنة؟ لا، فلان هذا عاصم رأيته فعل كل المعاصي، ما تقولش فلان ده في جهنم وبئس المصير، لا تقول هذا أبدا. لذا الإمام أحمد رحمه الله قال ومن مات مصرا على الذنوب غير تائب منها إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. الله كريم يا أخي، سبحان الله، وما كان عطاء ربك محظورا. أنت عندك في الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى برجل يوم القيامة له 99 سجلا، لاحظ كل سجل كمد البصر كلها ذنوب. تخيل معايا الحديث، الرجل ده يوم القيامة السجلات بتاعته اللي الملائكة بتكتب عليه 99 سجل، كل سجل، السجل الواحد، السجلات دي كلها ذنوب، السجل الواحد آخر ما تجيب عينك. يعني انت لو وقفت مثلا على الدقيق مثلا آخر ما تجيب عينك سجل واحد، شوف ده بقى مدى قد ايه، ده مئات الكيلوات، ده سجل واحد وكلها ذنوب، كلها معاصي، كلها اثام. ده كان بيعمل ايه ده بقى؟ واضح؟ ده بقى مش سجل واحد، ده 99 سجل. فجاء يوم القيامه ب 99 سجلا، كل سجل كمد البصر، فوضعت في كفة، فقال الله عز وجل عبدي أظلمك كتبتي؟ حد ظلمك من كتبتي؟ قال أي ربي لا، قال أي ربي لا، اعترف معترف، حتى إذا ظن أنه قد هلك فيقول الله له عبدي إن لك عندنا بطاقة. قال العبد أي ربي وما تفعل هذه البطاقة، أي ورقة، ما تفعل هذه بهذه السجلات؟ خلاص أنا داخل النار، داخل أنا كده شكلي كده داخل جهنم. فقال أي ربي، تلاحظ هذا من الكلمة نفسها فيها وجع، يقول أي ربي وما تفعل هذه البطاقة بهذه السجلات؟ قال فإذا بالبطاقة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال فرجحت كفة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يسكل مع اسم الله شيء، لا يسكل مع التوحيد شيء. لكن شرط أن هذا الرجل لم يأتي بناقض، رجل يعصي. إذن أنت أبدا لا تيأس من توبة أبدا. لذلك في يوم القيامة، وهذا الأثر يذكره كثير من أهل العلم، يأتي رجل أمر الله عز وجل به أن يلقى في النار، أن الملائكة تأخذه إلى جهنم عياذا بالله. فجعل العبد يلتفت، فقال الله للملائكة ردوه. قال عبدي ما لي أراك تلتفت؟ قال أي رب ما كنت أظن بك هذا. قال أي رب ما كان هذا ظني فيك، أي ظني فيك أنك تغفر لي وترحم. فقال الله له قد غفرت لك، وأنا عند ظني بك فأدخله الجنة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحديث الذي رواه أحمد، قال إن الله له 100، قسم الرحمة 100 جزء، فأنزل منها جزءا واحدا يترحم به الخلائق. 100 جزء، جزء واحد يترحم به الناس، حتى إن الناقة ترفع حافرها لوليدها ليشرب من لبنها. هذه رحمة، هو ده حيوان لكن فيه أيضا إيه؟ رحمة. ده كل ده يتراحم به الناس إلى يوم القيامة جزء واحد. حتى إذا قال عليه الصلاة والسلام حتى إذا كان يوم القيامة جعل 100 جزء ليوم القيامة. واضح؟ فأنت أبدا لا تيأس من ذنب عندك. كل الذنوب هذه الله عز وجل يغفرها لي أو أن لي توبة، لا تيأس أبدا. أنت لن تفعل مثل صاحب 99 سجل. واضح؟ فلا يصح أن تحكم على أحد بهذا أبدا. لذا قد ذكرت لك أن من معتقدنا أن من مات على الذنوب غير تائب منه، هذا إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. لذلك انتبه هنا بقى. الذنوب هكذا ما لم يفعل شرك أكبر أو ناقض من نواقض الإيمان أو الإسلام. لكن القتل قلنا بأنه كبير من الكبائر. هذا الذي قتل يوم القيامة هل يكون هذا الذنب تحت المشيئة برضو ولا يعذب به ولا بد؟ واضح هذا؟ مفهوم كده؟ يبقى احنا الذنوب اتفقنا ما لم يكن شركا ما لم يكن كفرا، الذنوب هذه إن مات العبد عليها ايه؟ تحت المشيئة. لكن بنتكلم في الذنب ده اللي هو القتل، رجل قتل يوم القيامة هل أيضا يوضع تحت المشيئة؟ إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. أن يعذب يوم القيامة بهذا القتل ثم بعد ذلك إن شاء الله أخرجه وأدخله الجنة، لكن يعذب بهذا الذنب ولا بد. هل هذا يوضع تحت شيئة اللي هو الأصل ده ولا يعذب به؟ ابن عباس رضي الله عنه يقول لك لا، الذنب ده بالذات العبد يعذب به يوم القيامة ولا بد، يعني لا يوضع تحت الايه؟ تحت المشيئة. يعني ما يقولش والله أنا تحت المشيئة إن شاء الله عذبني وإن شاء غفر لي، لا، الذنب ده لا. ابن عباس يقول ايه؟ هذا مذهبه رضي الله عنه. ثم إن شاء الله وعذبه وأخرجه يكون مآله إلى الجنة، لأنه عنده أصل الإيمان وأصل الإيمان، أصل الإسلام. جماهير أهل العلم قالت لك لا، هذا الذنب أيضا وإن كان كبيرة من الكبائر لكن أيضا يوضع تحت المشيئة. لما؟ لأن الله عز وجل في سورة الفرقان قال عد معي والذين لا يدعون مع والذين يدعون مع الله إلها لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. شوف شرك وزنا وقتل، ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يغفر له. لا، شوف الكرم بقى، شوف رحمة ربك. قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مش فأولئك فاغفر لهم، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يبقى ما غفر لهم فقط، يعني خلاص مثلا أنت تبت خلاص، كل اللي فات ده أنا سأغفره لك، الشرك والكفر والقتل والزنا و و و و كل ده خلاص أنا سأغفره لك. لكن هذا العدل، لكن الله عامل بالفضل فقال: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني شوف، لو كان عظم سيئة الشرك، عظم سيئة الزنا، عظم سيئة القتل، يبدل حسنات، لكن بشروط، شروط التوبة على ما استأتي إن شاء الله. واضح هذا؟ لكن هذا الذنب الذي هو القتل، ابن عباس قال إيه؟ لا يوضع تحت المشيئة. لكن الآية دي بتقول إيه؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. إذن ذكر القتل ومع ذلك قال: إلا من تاب. إذن ممكن يتوب منها ويغفرها الله له ويبدلها له حسنات. لذلك غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا قالوا: لا، إن هذا أيضا القتل يوضع تحت المشيئة، وإن تاب تاب الله عليه، أي في الدنيا، كمثل الرجل الذي نحن في صدده الذي قتل 99 نفس. لذا حكم القتل أيضا أن صاحبه إن تاب تاب الله عليه، ولكن بشروط سنذكرها إن شاء الله. وإن لم يتب فإنما يكون تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر. إذا سؤال وجواب: رجل مات على الذنوب ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام أو الإيمان، ما حكمه؟ تقول فلان في النار؟ لا، هذا في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. واضح؟ ممكن يكون رجل مبتدع ضال مضل فعل موبقات، لكن نقول هذا تحت المشيئة، وإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ولكن إن ترك كتبا تضل الخلق، هذه وجب التحذير منها، كسيد قطب مثلا ترك كتب ضلال، واضح، تعلم الناس التكفير، فهذه الكتب موجودة مع أنه مات أمره إلى الله، واضح، لكن الكتب الموجودة نحذر منها حتى لا يتبعه على هذا الضلال غيره من الناس، فيكون أيضا اكتسب في قبره أو زار هؤلاء الناس. يبقى احنا خير لي ولا لا؟ يبقى احنا لما نبين الخطا التي في كتبه فلا يتبع عليها احد، يبقى احنا خير له ولا لا؟ حتى لا يتبع احد على اوزاره وعلى اثامه. الشاهد هنا هذا هو الاصل. اذن هذا هو حكم القتل. طيب، قال عليه الصلاه والسلام: قتل 99 نفسا. طيب، انت ممكن تستعجب، إزاي قتل 99 نفسا؟ قتل ده أمر صعب جدا، أن تزهق روح إنسان. طيب، هذا رجل كيف له أن يقتل 99 نفسا ولا يأبه بهذا الشيء؟ حتى العابد اللي كان بيدله قال له: ويحك، ما أتوب بعد 99 نفسا فقتل. إذا القتل عنده شيء إيه؟ شيء سهل. طيب، لا شك أن أول مرة قتل كان الأمر صعبا عليه. لذلك القاعدة أن كثرة المساس تفقد الإحساس، كثرة المساس الشيء تفقدك إحساس الشيء، وهذه عقوبة. يعني ممكن مثلا قد لا تنظر إلى النساء، تعرف أن هذا حرام، أو لا تخالط المرأة، أو لا تمس امرأة لا تحل لك، أو أي معصية أنت تفعلها، أكل الربا، الزنا، أي معصية أنت تعرف أنها حرام، حينما أنت تقارفها أول مرة وتقع في هذه المعصية أول مرة سيكون عندك صعب. إزاي أنا عملت كذا؟ وكيف أنا فعلت كذا؟ طب إزاي أنا عملت هذا الأمر؟ أول مرة كان صعبا وقد تؤنب نفسك، لكن المرة الثانية إذا فعلتها سيكون تأليم نفسك أقل، المرة الثانية الثالثة تأنيب نفسك أقل، المرة الرابعة، المرة الخامسة، السادسة، السابعة، صار الأمر عندك إيه؟ خلاص. النظر للنساء هذا شيء عادي، الزنا شيء عادي، المعصية شيء عادي، أكل الربا أمر عادي، ما في شيء. حتى لو جاء إنسان لينصحك ممكن تجادله كمان. ليه؟ كثرة مساسك وقربك من هذا الذنب واضح، ختم على القلب، صار منكوسا منتكس عياذا بالله، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، خلاص. فكثرة المساس في الذنب عقوبة هذا الذنب أن الله عز وجل يجعل هذا القلب منكوسا يختم عليه، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. ممكن لو جيت تنكر عليه بعد كده يقول لك تنكر على ليه؟ طب ما هو فلان وفلان 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 بيعمل، وأنا بعمل حاجة غلط، وأنا بعمل كذا، وأنا بعمل كذا، مع أنه هو الذي كان يقول عنها حرام، وهذا لا يصح وهذا لا يجوز. لما كثرت المساس في هذا الأمر واضح انتكس قلبه، فجعل الله على هذا القلب انتكاسه، فيصير القلب منكوسا. بعد ذلك ممكن أنت تجادل عن المعصية دي، ومن عقوبة الذنب ألا تراه ذنبا، من عقوبة الذنب ألا ترى هذا الذنب ذنب. هو فيها إيه؟ دي عقوبة فوق عقوبة الذنب، يعني الذنب عقوبة، عقوبة فوق عقوبة الذنب ألا تراه ذنبا، هو فيها إيه يعني؟ لذلك حذيفة رضي الله عنه قال، وهذا الأثر صححه الألباني رحمه الله في اعتقاد أهل السنة اللالكائي، قال: إن الضلالة، حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، شيء كنت تنكره ثم بعد ذلك من كثرة الفتن وقعت فيه صار هذا شيء عادي عندك خالص، ما فيه أي شيء، واضح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن دعاة الضلالة: تعرف منهم وتنكر. يقول لك يا أخي الرجل ده كان زمان بيقول ما ينفعش المظاهرات، الله، ده دلوقتي بيشجع الناس المظاهرات، ده زمان الرجل ده كان بيقول ما ينفعش فيه أحزاب، ولا ما ينفعش نخش البرلمانات، ولا الأحزاب ولا الفرق ولا الجماعات، دلوقتي بقى ينظر ليها، ولما تيجي تقول له حرام يجادلك فيها. القلب حدث فيه انتكاسة عياذا بالله. إن الضلالة، حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، شيء كنت تعتقد أنه حرام وتعرف أنه حرام من أمور المنهج، وأمور المنهج والعقيدة لا نسخ فيها، انتهت بانتهاء الوحي، بانقطاع الوحي، بموت النبي عليه الصلاة والسلام، واضح. فمع ذلك يقول لك بعد هذه المدة لما مارس قلبه هذه المعاصي وهذه الأثام يقول لك ما فيش حاجة خالص، شيء كان يراه واجبا ثم يراه بعد ذلك حراما، شيء كان يراه جائزا ثم يراه بعد ذلك لا يصح في أمور العقيدة والمنهج، لأن أمور الفقه قد يحدث له، قد يرى بعد ذلك الدليل. فهذه المسألة عقوبة فوق عقوبة الذنب. لما؟ لأن كثرة المساس تفقد الإحساس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال: إياكم والدخول على النساء. إياكم دي منع ولا إباحة؟ منع. أنا بقول لك إياك أن تفعل كذا، والدك بيقول لك إياك أن تحدث كذا، طب ده منع. طب النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إياكم والدخول على النساء. في رفقة نساء أنت داخل عليهم ليه؟ ليه تخش عليهم؟ والله دي زوجتي. طب زوجتك اللي معاها برضو زوجك زوجتك جلسة مع نساء، انت تخش عليهم ليه؟ واضح. طب داخل عدول يقول لك زميلاتي، داخل عدول يقول لك دول صحباتي، داخل عدول دول صحباتي في العمل، دول مشاكل. لا، إياكم والدخول على النساء. كان يعتقد أن هذا حرام لا يجوز، ثم بعد ذلك صار إيه؟ من كثرة التردد بيدخل ويخش ويدخل ويخش، خلاص صار الأمر ما فيش إيه؟ ما في حرمة. طب إياكم والدخول على النساء، طب هو مش ممكن يكون ومش ممكن يكون، ويظل يجادل. هذا هو، إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر، تنكر ما كنت تعرف. يجي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول لا يصنها عن مصافحة الرجال للنساء، حديث رواه أحمد من حديث عقبة بن عامر. طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن تمس الرجل، أن يمس الرجل يد امرأة لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خيرا له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له، مفهوم؟ هذه لا تحل لك، تصفحها ليه؟ إيدك تلمس إيديها ليه؟ أترضاه لزوجتك؟ أترضاه لابنتك؟ لماذا تصفح؟ خلاص هذا حرام، خلاص ماشي هذا حرام، وأعتقد أنه حرام. لكن سمع بعض الضلال يقولوا دي ابن زي أختك، دي زي أمك، دي لو شفتها عريان تغطيها، دي لو شفتك عريان تغطيك، الكلام الفارغ اللي احنا بنسمعه مرة في مرة في مرة في مرة، خلاص بقت مصافحة النساء دي شيء عادي جدا خالص. ليه؟ كثرة المساس تفقد الإحساس، عقوبة فوق عقوبة الذنب ألا تراه إيه؟ ذنبا. دي مصيبة لوحدها، إن أنت عارف لو أنت بتعصي وبتذنب وتعرف إن أنت على معصية ماشي يرجى لك أن تتوب لأن أنت عارف إن دي معصية، لكن المصيبة أنك لا تعرف أنك على معصية، هذه المصيبة. لما؟ لكثرة مساسك هذه المسألة أفقدتك الإحساس، إحساس الحرمة، الدخول على النساء، مصافحة النساء، الكلام مع النساء، واضح. كل هذه الأمور لا يحل، لأن في ضوابط عندنا، الإسلام ده حدود، الإسلام ده إيه؟ لحدود. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا سجن المؤمن، صحيح؟ سجن المؤمن، يبقى في حدود. السجن ده في وقت للخروج، وقت للدخول، وفي لبس معين، في أكل معين، مش عارف في وقت للأكل، في حدود معينة ما ينفعش تتخطاها، يقول لك والله ده قانون السجن، فاهم؟ دي في إيه؟ في حدود ما ينفعش تتعداها، مفهوم؟ لذلك وما يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وهذه الحدود مصلحة لك ومصلحة للمجتمع كله بأسره، فحينما يأمر الله عز وجل بالحجاب فهذه مصلحة لزوجك ولابنتك وللمجتمع بأسره. انظر الملاحدة والعلمانيين وغيرهم ظلوا يكون الناس ليه الحجاب، والحجاب إيه إزاي يعني، ما احنا كنا من غير مش متحجبين، والحجاب ده رجعية، وا وا وا. انظر كثرة الاغتصابات، كثرة كذا، كثرة التحرش، كثرة مش عارف إيه، كثرة إيه، كثرة إيه. هذه الإسلام حينما يضع حكما إنما هو لمصلحة لي للمجتمع أجمع، واضح. حتى الحد قطع يد السارق لمن؟ للسارق، حفاظا على أموال، حفاظا على أموال الناس. حينما يمنع ويضع حد للخمر حفاظا على عقول الناس، حينما يضع حد للزنا حفاظا على أعراض وأنساب الناس، يبقى هذه لمصلحة للناس جميعا. فحينما يتعدى الناس الحدود يقعون في كل الموبقات. ترى الآن بقى مش عارف مين مع مين ومحارم، ونسأل الله السلامة والعافية. لما؟ لأن الناس تعدوا الحدود. لذا قال ولا تقربوا، ما قال ولا تزنوا، إنما قال ولا تقربوا الزنا. لذلك القاعدة الشرعية في الإسلام أن كل شيء يوصل إلى الحرام يحرمه الشرع، أي شيء يوصل المحرم ده الشرع يمنعه، صحيح؟ لذلك الزنا ما الذي يوصل إليه؟ النظر، المخالطة، نظر للنساء، مخالطة النساء، لمس النساء، كل هذه حبائل توصل إلى أمر الزنا، أمر الزنا هذا. ذلك مثلا يجي واحد يكلمني في التليفون يقول لي يا فضيلة الشيخ أنا كان ليا صاحب، صاحبي ده حبيبي جدا، مش ممكن ما أقدرش، ده يعني يقول لك كده أنتيم، ها مش عارف إيه أنتيم دي، يقول لك ده حاجة يعني كده معايا ما أقدرش، فحتى لو البيت وما لقانيش أقول له خش وأقول لمراتي ما تمنعهوش يخش جوه ويستناني لما أجي، وكان ما كلش مع زوجتي إلا ما يكون معايا. النهاية أنتوا عارفينها. فجاء يشكي ويبكي وكاد أن يموت. هذا لماذا؟ لأن الناس تعدوا الحدود، لأن ما يصلح هذه الأمور. في حدود يا جماعة، الشرع عندنا له حدود، لا ينبغي لك أن تتعدى هذه الحدود، ولو أن الناس تعدوها لا تعداها أنت. لذلك كثرة المساس تفقد الإحساس. 2، إن عقوبة أشد من عقوبة الذنب، أشد من الذنب ألا ترى الذنب ذنب، هذه المصيبة لوحدها. فهذا الرجل لما قتل 99 نفسا خلاص صار الأمر عنده إيه؟ صار الأمر عنده سهلا ميسورا، واضح؟ صار كل شيء عنده، ما في شيء يعني واحد سيقتل، ما في شيء خلاص، صار يقتل 10 و20 و30 و40 و100، ما ليس هناك عنده حاجز. لذا قال قتل 99 نفسا. فإياك أن توقع أو تقترب من المعصية، إن وقعت فيها ارجع، توب إلى الله عز وجل وارجع، ولا تيأس أبدا، يعني تقول أنا كلما توب أرجع، كلما توب أرجع، كلما توب أرجع. جاهد أيضا، جاهد. طب لغاية إمتى؟ إلى أن يتوب الله عليك، ثم تاب عليهم ليتوبوا. قال قتل 99 نفسا، سماها النبي عليه الصلاة والسلام نفس. وهنا مسألة، بالطبع الذين قتلوا خرجت أرواحهم، فهل النفس هي الروح؟ وهل الروح هي النفس؟ أم النفس شيء والروح شيء آخر؟ يعني الروح هذه التي تؤخذ منك، تسلب منك عند الموت ويأخذها ملك الموت، هل الروح هذه التي إما أن يقال لها أيتها الروح الطيبة أو أيتها الروح عياذا بالله الخبيثة، أيتها النفس الطيبة أو أيتها النفس الخبيثة، هل الروح هذه هي النفس التي قال الله فيها وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى؟ هل الروح هذه التي تسلب عند الموت هي التي تكلم فيها العلماء النفس المطمئنة والنفس الوامة والنفس الأمارة بالسوء؟ فإذا كانت نفسا أمارة بالسوء ومات العبد وهي أمارة بالسوء، تكون هي التي يقال لها أيتها الروح الخبيثة؟ أم إذا كانت النفس المطمئنة عند قبض الروح يقال لها أيتها الروح الطيبة؟ هل الروح هي النفس؟ واضح الكلام؟ ابن حزم وابن القيم وكثير من أهل العلم، وهذا مبحث في غاية الأهمية، يقولون بأن الروح هي النفس، الروح هي، الروح هي النفس، والنفس هي الروح. لما؟ قول لأن الله عز وجل قد سمى الروح نفسا في كتابه، وقد سمى النبي الروح نفسا. خد بالك المبحث ده في غاية الأهمية، لو لم تخرج من هذا المكان إلا بهذا لكفى. أين؟ انظر مثلا قول الله عز وجل الله يتوفى، ما قال الروح، الله يتوفى الأنفس حين موتها، صح كده؟ طيب والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني أنت نايم جنب أخوك، أنتوا الاثنين نايمين، أرواحكم أنفسكم عند الله عز وجل، فإذا قضى الله وأذن أنك تعيش مرة أخرى يرسل هذه الروح. عشان كده بتقوم تاني، يا فلان قوم، فيقوم عايز أشرب، عايز أكل، عايز مش عارف أفطر، عايز أروح الشغل. التاني قوم يا فلان، مات. صح كده؟ هي دي الله يوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيرسل التي فيأخذ التي فيمسك التي قضى عليها الموت. يمسك التي قضى عليها الموت يعني خلاص لا يرسلها، خلاص أجلها انتهى. تقول له قوم يا فلان، يا فلان، يا فلان، فلان مات. وفلان ده طب كان عيان، يقول لك لا مش عيان. طب كان مريض بحاجة، يقول لك لا مش مريض بحاجة، ده كان واكل ومتعش معانا وبيضحك معانا وكنا قاعدين بنتكلم ومفيش أي حاجة خالص، ومع ذلك نام ما قامش. طب كان بيشتكي من حاجة، يقول لك لا ما بيشتكيش من حاجة. لذلك من علامات الساعة موت الفجأة، موت الايه؟ الفجأة. فلان طب مات خلاص، كان تعبان، كان عيان، كان لا ما عندوش حاجة خالص، وكان واكل كويس معانا وبيضحك معانا ومفيش أي حاجة خالص. فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل أنت هتلحقه لكن مش ده وقتك، أنت هتيجي برضه لكن مش ده، ده مش وقتك. كل بمعاد، كل لأجل مسمى، فلا تظنن أنك خالدا فيها. واضح؟ فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. طيب يبقى سماها هنا ايه؟ سماها نفسا، الله يتوفى الأنفس حين موتها. انظر يوافق هذه الآية الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وضع أحدكم جنبه يقول اللهم باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، يعني أنا وضعت جنبي. حتى أذكار النوم نفسها فيها توحيد، تأمل فيه. باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفع، لأنك لن تستطيع أن ترفع جنبك إلا أن يرسل إليك الروح، وبك أرفع. اللهم إن أمسكت، أو شوف الحديث، إن أمسكت روحي، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. شوف يا أخي الدعاء جميل إزاي، عشان تعرف إحنا محرومين من الأذكار دي. طب أنت بالله عليك قلتها كم مرة قبل ما تنام؟ إحنا في غفلة، صحيح؟ إحنا في غفلة. لكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام، باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفع، اللهم إن أمسكت نفسي، هي هي، فيمسك التي قضى عليها الموت. فهذه الآية وهذا الحديث يبين أن الروح هي هي النفس، وأن النفس هي وأن النفس هي الروح. واضح؟ واستدل ابن القيم أيضا بآيات وأحاديث أخرى على أن الروح هي النفس. إيه الثمرة من معرفة أن الروح هي النفس؟ ما هي الثمرة؟ يعني ما الفائدة؟ لأن كل شيء ينبغي أن تأخذ منه فائدة، صحيح؟ أنت الآن جالس لماذا؟ واضح، والله لفائدة كذا، حتى أتعلم ديني، حتى أكون أخذ الأجر، حتى أخذ حسنات، حتى يرحمني الله عز وجل، حتى هناك فوائد. ما الثمرة والفائدة من معرفة أن الروح هي النفس؟ الثمرة منها أنك إذا علمت أن الروح هي النفس، وأنك علمت أن النفس تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هناك نفس أمارة بالسوء عياذا بالله، نفس لوامة، نفس مطمئنة. سنعرف أولا هل هي نفس واحدة ولا ثلاثة أنفس. نفس واحدة تتحول بثلاثة أمور أم هم ثلاثة أنفس؟ إذا علمت أن النفس هي الروح إذن هي نفس واحدة، لكن تتحول، مرة تكون أمارة، مرة تكون لوامة، مرة تكون مطمئنة. الشاهد هنا سيأتي إليها إن شاء الله. لكن حينما يسلب منك الروح عند الموت وأنت على فراش الموت ويسلب منك الروح وتؤخذ من أهلك وزوجك وأولادك وتترك كل ما كنت أنت عليه في هذه الحياة وتذهب إلى الدار الآخرة، وهل أعددت لها أم لا؟ كل هذه الأمور تكون أمامك. فهل هذه النفس التي استؤخذ هل هي النفس الأمارة بالسوء التي كانت تأمرك بالسوء فيقول لك الملك أيتها النفس الخبيثة، أم هي النفس المطمئنة التي أنت روضتها وكنت تطيع ربك حتى صارت مطمئنة فيقول لها أيتها النفس المطمئنة؟ لذلك هذه في غاية الأهمية، لأنك قبل الموت قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، تتنزل عليهم الملائكة. هذا الكلام هذا الذي سيحدث قبل الموت، هذا في السكرات، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يبشر بالجنة قبل الموت، هذا يبشر بالجنة قبل أن يموت. لذلك هذه كانت نفس مطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، مفهوم هذا الكلام؟ طيب، هل نفسك هذه التي بين جنبيك التي هي ذكرنا بأنها هي الروح، هل نفسك أمارة بالسوء أم هي نفسك لوامة؟ وسنعرف ما هي اللوامة لأنها أقسام. أم هي مطمئنة وعلى ما عودتها وعلى ما هي عليه ستموت عليه، واضح؟ فهل الملك سيأخذ هذه أم هذه أم تلك، مفهوم؟ طيب، أنت أدرى الناس من الناس بنفسك، لذلك ينبغي أن تعرف ما هي الأمارة. النفس الأمارة بالسوء أي التي تزاول صاحبها وتؤزه على المعصية أزا، يبقى قاعدة في حاله نفسه عمالة تقول له بص على دي، اعمل في دي، اذنب دي، كل الربا ده، اعمل ده، اسرق ده، افعل كذا، افعل كذا، كل معصية، وهو يستجيب لها. كل ما تؤذ نفسه على حاجة يفعلها، ولو لم يفعلها تلومه نفسه أنه لماذا لم يفعلها. هذه النفس الأمارة بالسوء، لو ما عملش المعصية ده عمالة تقول له طب انت ليه ما عملتهاش، تظل بيه لغاية ما برضو يعملها يقع فيه. لكن هنا أنت تحتاج إلى الجهاد، أن تجاهد نفسك، لأن نفسك بتحب كل هذه الأمور. نفسك ليس لها حدود، نفسك ليس لها حدود، لذلك وضع الله الحدود وقال ومن يتعدى حدود الله، وقال عن النفس فأما من خاف مقام ربه. و كلمة نهى النفس معنى ذلك إن هي منطلقة وإنت محتاج إنك تربطها، واضح؟ نهى الدابة عن الحركة يعني منعها من الحركة، نهى فلان عن شيء يعني منعه عن هذا الشيء. فالنفس تريد أن تنطلق تفعل كل شيء، ولكن ينبغي عليك أن تنهاها. فإن نهيت هذه النفس قال الله فأما من خاف مقام ربه، ونهى النفس والذي جعلك تنهاها هو الخوف من الله، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة. يبقى سبيل الجنة ألا وهو نهي النفس دي اللي هي الروح، صحيح؟ فأنت وحسبك، هل تريد أن تسلم هذه النفس هذه الروح أمارة بالسوء عياذا بالله فكلمة الملك يا أيتها الروح الخبيثة، هذه مصيبة، وأنت تسمع الكلمة بأذنيك، تسمع الكلام بأذنيك وترى المقام بعينيك قبل الموت، افهم هذا جيدا. فهذه النفس ينبغي أن تنهاها، مش كل ما تقول لك حاجة تروح وراها، لا، انهاها. عايزين نعمل كذا، عايزين نفعل كذا، نريد نفعل كذا، ما عندها حدود أبدا مطلق. المطلوب منك النهي، ولن تنهاها إلا أن كنت تخاف، عندك خوف من الله عز وجل، لذا قال فأما من خاف مقام ربه، ولمن خاف مقام ربه جنتان. أنت حينما تنهاها هذا استأخذ منك وقت واستأخذ منك جهاد، ولكن استمر إن مت على هذا الأمر حتى تقول إلى متى. إن مت يراك الله وأنت تجاهد نفسك في مرضاته، كفى بهذه. إن ظللت على هذا النفس ترتقي، النفس ترتقي إلى أن تكون لوامة. ما معنى اللوامة؟ العلماء اختلفوا كثيرا جدا في كلمة نفس لوامة. منها لوامة يعني من التلوم، أي التلون، التلون الذي هو لا يستقر على شيء، مش مستقر. النهاردة يصلي بكرة ما يصليش، النهاردة بيقرأ قرآن بكرة ما بيقرأش، النهاردة مش عارف بيطيع بكرة ما بيطيعش، النهاردة بيحضر مش عارف مجلس بكرة ما بيحضرش، النهاردة بيتعلم بكرة ما بيتعلمش، النهاردة صايم بكرة ما بيصومش، النهاردة بيطيع بكرة ما يطيعش. مش ثابت على ايه؟ على حاجة أبدا. دي اسمها ايه؟ نفس متلونة من التلوم، واضح؟ ومنهم من قال بأن النفس اللوامة هي النفس التي تلوم صاحبها على فعل المعصية. يبقى الأول نفسه كانت إيه؟ إذا فعل المعصية هي، إذا لم يفعل المعصية تؤذه عليها، أنت ليه ما عملتش المعصية دي؟ طب ليه ما عملتهاش؟ ويظل يحزن إنه ما عملهاش. يعني في مصيف وفي بنات وفي كذا وفي أغاني ورقص ولعب، ما راحش المصيف، يفضل يعيط، ما رحتش مع أصحابي وما رحتش مش عارف مع مين وما رحتش مع فين. نفسه تجعله إيه؟ يلوم نفسه أنه لم يفعل المعصية، واضح؟ يلوم نفسه أنه لم يفعلها. طب ليه أنا ما رحتش مع أصحابي بقى في اليوم ده؟ نمت، عافاك الله ونمت وما صحتش للمعصية دي، واضح؟ والتليفون يجي يتصلوا بيك التليفون فصح. هذه اسمها عناية الله بك، يسمى ايه؟ عناية الله بك انت. يجي يتصلوا بيك التليفون فصل شحن، خلاص. طب وبعدين نفضل ننده عليه نايم، عايزين يقوم معانا نروح الرحله المصيبه دي وده نايم، طب اتصلوا بيه فاصل شحن، طب نادوا عليه اخواننا مش عايز يقوم، خلاص يا اخواننا نسيبه بقى ونمشي. مشي، يقوم الصبح يبص على الساعه، الله ده انا ما روحتش الرحله، ويفضل يندم انه ما راحش. طب انت هتروح هتعمل ايه يا مسكين؟ سترى نساء، وانت عارف ان ربنا حرم النظر الى النساء، ستختلط بنساء وانت عارف ان ربنا حرم ده، ستفعل كذا ستفعل كذا. طب هو يعني ده حرام؟ حرام. مين اللي قال؟ دينك. النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي نهاك عن هذا، لان عندنا الاسلام له حدود ولابد ان تلتزم شريعه الله عز وجل. طب يعني ما نفرحش؟ يعني ما مش عايزيننا نفرح؟ الفرح انما يكون ليس فرح بالمعصيه، الفرح والمعصيه هذه نفس اماره بالسوء. اترضى ان تسلب منك هذه النفس هكذا وهي على هذا الشيء؟ هذه هي ايه؟ نفس اماره بالسوء تلوم صاحبها انه لم يفعل المعصيه. خلاص، كان معاه معاد مع الجيرل فريند مثلا، فيجي الميعاد ده راح، راحت عليه نومه ولا ابوه منعه ولا مش عارف ايه، معهوش فلوس شحات، مفهوم؟ اي حاجه، يفضل يزعل ويحزن انه ما راحش الميعاد بتاعه. هذه هي نفس الايه؟ اماره بالسوء. واحد ذهبت منه امراه كان يعشقها في الحرام، يقول لك انا بحبها قوي ما اقدرش استغنى عنها. لا، تقدر استغنى عنها، والذي يعينك على هذا أن تعلم أن هذه المرأة كانت سبباً في أنك تغضب الله. لذلك العشق سماه الله في كتابه سوء، قال عن يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، فسمى العشق سوء. لذا ابن القيم رحمه الله قال حينما عن سئل عن رجل يعشق امرأة فقال هؤلاء قوم غفلوا عن ذكر الله فابتلاهم الله بحب غيره. قوم غفلوا عن ذكره فابتلاهم الله بحب غيره، لأن كل من أحب غير الله عذب به ولا بد، لا بد أن يعذب به. لذلك ليه بيتعذب؟ ها عمال بقى يسمع مش عارف الأغاني اللي بتفكره، وده يعمل إيه ويفتكر إيه، وكل ما يفتكرها يعيط ومش عارف ينام ولا عارف يشتغل ولا عارف يأكل ولا عارف يشرب ولا عارف يعيش. ما هو ده عذاب، صحيح ولا لا؟ هو ده عذاب. كل من عذب، كل من أحب غير الله عذب به ولا بد. تظل نفسه تراوده على دي، نفس أمارة بالسوء، ظل يجاهدها، تاب إلى الله عز وجل، فظل يجاهد هذه النفس إلى أن ارتقت إلى أنه إن وقع في المعصية تلومه على أنه فعلها. يبقى شوف الأول كانت إيه، بتلومه على إنه لماذا لم يفعلها، ظل يجاهد في نفسه، لكن مرة زل وأخطأ وعصى. واضح؟ أول ما عصى افتكر أنت بتعمل إيه؟ أنت عارف أنت بتعمل إيه؟ طب إزاي حالك الآن؟ وكيف حالك الآن لو كنت مت على المعصية دي؟ ما هو واحد من مدة بيحب امرأة لدرجة أنه رآها فسجد لها، لما سجد لها قبض الله روحه. قبض الله روحه، هو فين؟ هو فين؟ وهو بيسجد لها قبض الله روحه في هذه اللحظة. وانت بتعصي افتكر دي كويس، إن الله كان عليكم رقيبا. سؤال وجواب. لو بيقول لك خد بالك انت متراقب، الأمن عامل عليك مراقبة، فخد بالك لا تروح كده ولا تروح كده، هيبقى عامل ازاي؟ تبقى حركته ايه؟ مقيدة، صحيح؟ يجي يا فلان تعالى، يقول لهم لا معلش انا متراقب بقى، ما هو عارف انه متراقب، صحيح؟ معينين عليه مش عارف هنا وعن النص يا واحد وهنا واحد، اول ما يتحرك يا فندم ده عمل كذا وكذا، طب هاتوا لمتراقب، فتبقى حركته مقيدة. طب ده بشر، فما بالك برب البشر. واضح؟ فانت افهم الكلام ده، إذا جئت لتعصي ممكن تقبض روحك وأنت تعصي. يا جماعة أخطر شيء في الحياة دي إن أنت ما تعرفش هتموت إمتى. فكر كويس كده، أنت دلوقتي إن شاء الله عارف إنك هتخلص درس في الوقت الفلاني، عارف إنك في المغرب هيحصل كذا، هناكل أو كذا، بعد العشاء في كذا، بعد كذا في كذا، انت عارف كل حاجة بما تخصك انت تعرفها، وعايز تعرف مثلا انا ان شاء الله بإذن الله هعمل كذا في وقت انت وضعه، ممكن ما يحصلش لكن في ايه؟ فيه وقت، الا نفسك ما تعرفش هتروح انت. هذه خطيرة جدا، هذه من اخطر الاشياء، ان انت نفسك لا تعرف وقت نفسك. طب بالله عليك، انت مثلا لو والدك بيقول لك ايه، ما خليك قاعد عشان انا هتصل بيك في اي وقت، ما تروحش في حته. طب لما تيجي واحد يقول لك تعالى نخرج، هتقول له ايه؟ يقول له ما ينفعش والله، لان ممكن والدي دلوقتي يتصل بيا وانا مش عارف يتصل بيا امتى، فانت متاهب ان يتصل بيك في اي وقت. طب لو قال لك انا هتصل بيك الساعه 3، مش ممكن تروح مشوار وتيجي وتقول مش عارف ايه وتيجي الساعه 3؟ لكن لو يقول لك انا مش عارف هتصل بيك امتى، لكن خذ حذرك، خد بالك انا ممكن اتصل بيك في اي وقت، هتعمل ايه؟ هتبقى متاهب، مش هتعرف تروح هنا ولا تعرف تروح هنا، صحيح ولا لا؟ فما بالك لو كانت نفسك انت ما تعرفش هتروح هنا. يبقى انت في كل وقت بتاخد ايه؟ حذرك، صحيح؟ لان انت ما تعرفش. يجي واحد مثلا بنقول له ايه، طب ما تصلي، صلي وتوب الى الله عز وجل، يقول لك ان شاء الله ربنا يهدين، ادعي لي بس. ماشي هدعي لك، بس امتى؟ يقول لي اول رمضان هصلي، الجمعه اللي جايه هبدا صلاه، ان شاء الله هبدا صلاه من بعد العشاء. ماشي انا معاك، لكن مين اللي يضمن لك ان انت هتعيش؟ ماشي انا معاك وهدعي لك ربنا يهديك وكذا، انا معاك، لكن مين اللي يضمن لك؟ اطلع الغيب، شاف كده في اللوح المحفوظ اه انا هموت في 2020، خلاص الحق بقى في يوم 15/8 الحق اعمل حاجه. يبقى انا قبل 15/8 هبتدي بقى اتوب والله عز وجل واطيع و و وعند الميعاد هتموت الساعه 7:05 اكون انا في المسجد قاعد بصلي، بل وهطول السجده كمان عشان ايه؟ اقبض وانا ساجد. يا مسكين انت ما تعرفش هتموت امتى. دي اخطر شيء في نفسك، ان انت ما تعرفش هتروح امتى، ممكن وانت قاعد معانا دلوقتي انتهت، صحيح ولا لا؟ وانت قاعد معانا تختم لك بهذا، فانت ما تعرفش، لذلك تكون متاهب. لذلك ابن القيم يقول لك ايه؟ يقول لك الايمان بالموت، الايمان باليوم الاخر بخلاف معرفه الموت ومعرفه اليوم الاخر. فرق بين انك تؤمن بانك هتموت او تعرف انك هتموت. ما هو اي واحد، انت لو سالت اي مشرك حتى هتموت يقول لك اه ما كلنا هنموت يعني، صحيح ولا لا؟ دي معرفه الموت. لكن الايمان بالموت هو صدق اللجء الى الله، هو ان تعمل لهذا اليوم لانها لحظه لا بد منها، شيء لا مفر لك منه، كما يقول الحسن يا ابن آدم كل شيء تخافه تهرب منه إلا الموت، كلما هربت منه وجدته أمامك. وقال الحسن الدنيا كلها قبر لك، حيثما مت فهو قبرك. أنت مصري ممكن تموت فين؟ آخر بلاد الدنيا، قبرك هناك برضه. انت في اخر المشرق رحت اخر المغرب هناك قبرك هناك برضه، كنت في المغرب رحت المشرق قبرك هناك برضه، حيثما ذهبت وجدت قبر، فالقبر حواليك حيثما ذهبت، لن تستطيع ان تهرب منه ابدا. يبقى اذا كانت اللحظه دي لابد منها، يبقى لابد ان يكون عندي ايمان باليوم الاخر، ايمان بالموت اي اعمل له. كل هذه الأمور لا تستطيع، إذا تمكنت من قلبك لا تستطيع أبدا أن تذهب وتعصي، مش ممكن. حتى ولو كنت غفلت وحبيت تعصي وافتكرت ترجع، ليه؟ هو ده. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. واضح؟ لذلك دي اسمها نفس إيه؟ لوامة. يبقى الفرق بين النفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء أن النفس الأمارة بالسوء تلوم صاحبها أنه لم يفعل المعصية، النفس اللوامة تلوم صاحبها أنه فعل المعصية. النفس المطمئنة دي بقى حاجة تانية خالص. أنت ظللت تجاهد نفسك أنك لا تعصي، وكلما وقعت في شيء ترجع على طول، حتى صارت نفسك لا تنزعج ابدا بترك معصيه. خلاص ما بقتش تنزعج، ارتاحت خالص. يعني لو كان مثلا نظر للنساء هذا عنده داء، النفس المطمئنه لو مرت امراه امامه وغض بصره وعمل كده هو محسس براحه. حاسس براحه ليه؟ لانه اطاع الله. دي اسمها نفس مطمئنه. لما يحس براحة بترك المعصية اسمها ايه؟ نفس مطمئنة. واضح؟ لما يحس ان نفسه بتؤذه على المعصية هي دي الأمارة. لكن نفس المطمئنة كلما فعلت طاعة ارتاحت، وكلما ابتعدت عن معصية ارتاحت. اول ما يسمع الأذان كده قلبه بيرتاح عشان هيروح يصلي. هو ده أرحنا بها يا بلال. أمين كده الله أكبر، يقف يصلي حس براحة. وهو بيقرأ القرآن مش حاسس بملل أو عايز يسيب المصحف، حاسس براح، قاعد في المسجد حاسس براح، ترك المعصية حاسس براح، وهو بيقيم الليل مش عمال نفسه طب انت خلاص أربعة بقى، ها طب خلاص صلى ست ركعات، طب يلا بقى ست ركعات خلاص، ست ركعات حلوين قوي، انت كنت بتصلي حاجة خالص، ونفسه عمالة كأن في حد بيشده عايز يطلعه بره المسجد. النفس المطمئنة غير كده خالص، النفس المطمئنة عايز الراجل ده يفضل يصلي كده إلى أن ينتهي الإمام خلاص ويصلي، نفسه لا تنزعج بصلاة، لا تنزعج من طاعة، ولا تنزعج بترك معصية أبدا. يجي يقيم الليل مرتاح، يجي يقرأ القرآن مرتاح، يجي يصوم ممكن يجوع وبيعطش واوة، لكن حس براحة أنه بيطيع ربه سبحانه وتعالى. هي دي النفس الإيه؟ المطمئنة. خد بالك، النفس المطمئنة أو اللوامة أو الأمارة ذكرنا بأنها نفس واحدة لكن تتقلب، ممكن تبقى نفسك مطمئنة ولكن مع اقترافك للمعاصي تنزل 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 إلى أن تكون أمارة بالسوء، رجعت تاني. فالأصل أفضل من الثبات، الثبات على الثبات، أن تثبت على ما أنت عليه. مش الشأن أنك تصلي قيام الليل في رمضان، لا، الشأن أن تثبت عليه بعد رمضان. مش الشأن أن تقرأ القرآن في رمضان، لكن الشأن أن تقرأ أيضا بعد رمضان. مش الشأن أنك تحافظ على صلاة الفجر في رمضان، إنما تحافظ أيضا عليه بعد رمضان. وجزاء الحسنة حسنة مثلها. ابن القيم رحمه الله يقول من علامات قبول الله لحسنة العبد أن يوفقه الله إلى حسنة أخرى. دي من علامات قبول الحسنة، يعني من علامات قبول عبادة رمضان أن يوفقك أيضا بعد رمضان. تلاقي نفسك بعد رمضان صلاة الفجر دي عندك خلاص، بتحضرها عادي جدا مفيش تعب، قيام الليل بتصلي قيام الليل مفيش تعب، قراءة القرآن خلاص المصحف ده بقى في جيبك كده زي البطاقة، وانت راكب العربية وانت في وقت فراغ في الشغل بتقرأ القرآن، وانت راجع من الشغل بتقرأ قرآن مفيش تعب. فليس الشأن أن تفعل في رمضان، إنما الشأن أن يكون أيضا بعد رمضان. لذلك الناس بيختلفوا كثيرا جدا إلا من رحم الله بعد رمضان. فنفسك ممكن تتقلب منه، ممكن النهاردة مطمئنة بعد شهر تلاقيها لوامة، بعد شهرين تلاقيها أمارة بالسوء. أنت السبب، أنت السبب. ليه؟ لأنك لم تثبت نفسك على هذا. يعني بيقول لك مثلا واحد كان ناجح، واحد نجح إسلام، فيقول له إيه؟ ليس الشأن في النجاح، ممكن النجاح يأتي بفشل. ليه؟ إذا اغتررت بالنجاح يأتي بفشل، لكن من علامات النجاح أنك تنظر لأعلى، أن تكون من نجاح يسلمك إلى نجاح، ومن نجاح إلى نجاح، ومن نجاح إلى نجاح، تطور من نفسك. لكن فلان نجح مثلا في أولى إعدادي ولا في أولى ثانوي ولا في أولى ثالثة ثانوي نجح، لا، الأصل أن يكون عندك هدف في النجاح. لكن فلان ده نجح مثلا في كذا، فتلاقي ممكن بعض، يعني احنا بنضرب مثال من امور الدنيا، ممكن شركات تنجح والنجاح يكون سبب الفشل لانهم اغتروا، فلما اغتروا ركنوا للنجاح القديم، فلما ركنوا للنجاح القديم ما بيطوروش من نفسهم، فخلاص الناس ملوا منهم وملوا من بضاعتهم فهتسقط وهيروحوا لغيرهم. لكن هو الناجح اللي يعمل ايه؟ يثبت على النجاح، هو ده النجاح الحقيقي، ان انت تثبت عليه على النجاح، مفهوم؟ فليس النجاح ان انت تنظر لنفسك في رمضان انا بقيم الليل وانا بصوم وانا افعل وانا افعل. لو فكرت بهذا الامر او نظرت لنفسك هذه النظره ممكن تسقط بعد رمضان، لكن انت بقى تنظر لبعد رمضان، لان من علامات الحسنه قبولها ان يوفقك الى حسنه اخرى. لذلك أي نفس ستقبض أو سيسلبها ملك الموت منك، إذا أردت أن تعرف انظر على أي نفس تعيش، هي دي. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. شوف أنت نفسك أكثر نفس أنت بتعيش عليها إيه؟ أنت أكثر نفس عايش عليها لوامة ولا أمارة بالسوء ولا مطمئنة؟ لذلك أكثر نفس تعيش عليها والنفس الذي أنت عليها هي التي ستسلب منك. فإذا ذكرنا أنك لا تعرف الوقت أو اللحظة التي ستسلب منك، فإذا كنت لا تعرف هذه اللحظة فينبغي أن تعد لها، ولا تكن في معصية أو في مكان يعصى الله فيه. وإذا أردت أن تعرف، كما قالوا قديما، إذا أردت أن تعرف أين عند الله مقامك فانظر أين أقامك. شوف من صحابك أنت ده، شوف أنت قاعد مع مين أنت ده، شوف أنت قاعد فين أنت ده. أنت دلوقتي فين؟ في المسجد. انظر عند الله مقامك. في غيرك بره آلاف وملايين بره المسجد، اللي قاعد على القهوة واللي قاعد هنا واللي قاعد هنا، صحيح؟ وباب المسجد مفتوح، لا بنمنع حد يخش ولا بنمنع حد يخرج، لكن هذا توفيق، توفيق الله عز وجل، هو الذي يصبرك ان انت تقعد ساعة واثنين وثلاثة، دي مش من عندك، هذا توفيق من الله، صحيح؟ ان انت تصوم مثلا 16 17 ساعة توفيق من الله لانك صدقت. ممكن بعض رمضان لو قعدت 5 6 ساعات ما تاكلش، انا جعان الدنيا مش عارف ايه، ده توفيق من الله عز وجل، واضح؟ لذلك أنت حينما صدقت من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، من أتاني يمشي أتيته هرولة. يعني أنت ابدأ والله عز وجل يعينك يوفقك، لكن ما تقولش أنا مش قادر ما عرفش مستحيل، لا ما تقولش الكلام ده. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لا تستسلم أبدا ان انا ما اقدرش، مش عارف اسيب الذنب الفلاني، مش قادر اسيبه، حاولت 2 و10 و20 اعمل 30، حاولت 30 اعمل 50، اعمل 100، طب امتى؟ حتى لو مت، تموت وانت تجاهد في ترك الذنب افضل من ان تموت وانت قائم على الذنب، صحيح ولا لا؟ لذلك اذا فهمت ان النفس هي الروح فانظر لنفسك بما تريد أن تسلب منك، أمطمئنة أم أمارة بالسوء أم لوامة؟ نسأل الله السلامة والعافية. لذا قال هنا: قتل 99 نفسا. كفاية كده؟ طيب نكمل إن شاء الله عز وجل في السبت المقبل بإذن الله تعالى، لأن نقل كفى، أظن ما في من إشقال، لأن أكثرت عليكم في الكلام، ولكن جزاكم الله خير، نسأل الله السلامة والعافية. ده سؤال يقول الأخ: أريد أرجو شرح الآية، فأنا أقرأها ولا أفهمها: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهم. قل: هذا أمر من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغ أمته، أي قل لهم يا محمد: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. الغض هو غض الطرف، أي إغلاق الطرف، ألا تنظر إلى هذه المحارم، إلى هذه المعاصي. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. قل هذا فعل إيه؟ فعل أمر. إذن أمر من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الأمة أن يغضوا أبصارهم عن المحال، وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ولاحظ كلمة من أبصارهم، من هنا للتبعيض، لأن ليس كل امرأة تغض عنها البصر. ولاحظ الآية ما قال: كل المؤمنين يغضوا أبصارهم، لا، إنما قال: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأن هناك نساء لا تستطيع أن تغض من أبصارك إياه، كمثل زوجك تنظر لها، هناك أمك، هناك أختك، هناك ابنتك، واضح؟ فهذا لا بأس بذلك، لكن كل المؤمنين يغض من أبصارهم. هناك أيضا نظر الفجأة، نظر الفجأة أنا لا آثم عليه. يعني مثلا أنت خارج من مسجد، أول ما خرجت المسجد لا وجدت امرأة بتمر قدام المسجد، عينك وقعت عليها، أنت تفعل هكذا، تكف بصرك مع أنك نظرت، لكن هذه النظرة نظرة الفجأة لا تأثم، لا تأثم عليه، لأنك لا تقصد، لا تقصد النظر. لذلك في حديث جابر قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجأة فقال النبي اصرف بصرك، اصرف ايه؟ بصرك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى أي التي لم تقصد أن تنظرها، وعليك الثانية التي قصدت النظر إياها. واضح هذا الكلام؟ هذا هو كل المؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن أيضا كذلك. النساء لا يمددن النظر إلى الرجال هكذا، كثير من النساء إنما ينظرن، نسأل الله السلامة والعافية، نظر الشهوة ونظر هذه الأمور، نسأل الله العافية. أي ما يكون في الرجال يكون على المرأة، لأن الأصل الله عز وجل ركب في الرجل إرادة المرأة، وركب في المرأة إرادة الرجل، وإلا لما كان حدث نسي عند الزواج. ولكن مع هذا الله عز وجل شرع الزواج وحرم السفاح، شرع الزواج وحرم السفاح، واضح. لذلك هذا مركب في جنس البشر سواء كان الرجال أو النساء، فإن لم تكن العلاقة حلال ستكون حرام، واضح. لذلك دلوقتي كثير من الناس قبحهم الله جميعا على قنوات، جمع من الناس يقولوا لي يا شيخ دلوقتي في ناس بيشرحوا كيفية علاقة الرجل مع المرأة في أخص الخصائص على القنوات، ماذا يفعل وماذا تفعل هي معه وماذا يفعل هو معه، هذا نشر للفاحشة بين الناس. هو يعني الناس قدامى ماذا كانوا يفعلون، كيف أتيت أنت، واضح. أبي التعليم هذا يقول لك لازم نبصر الناس، لازم نبصر الشباب، هذه كلمة حق أريد بها باطل أصلا، هم يريدون إشاعة الفاحشة لكن يريدون أن يغلفوها بالمصلحة وبمنفعة الناس وبالتعليم وبالتوعية، كلام كما بيسمى بحرب الجيل الرابع، حرب الألفاظ، إن هو يغلف لك الشر في غلاف، في غلاف المصلحة أو في غلاف المعرفة أو في غلاف التفتح أو في غلاف النضج أو في غلاف التعليم، وداخلها الشر المحض. لذلك الله عز وجل يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هذا حب بإشاعة الفاحشة في الناس، هو جدك وجدتك ولا أجدادك كانوا بيعملوا إيه يعني، تعلموا ده قرأوه في كتب ولا لا، لأن الله ركب هذا في الرجل وركب هذا في غريزة المرأة، واضح. لكن الذي يفعلون هذا إشاعة الفاحشة بين الشباب وبين البنات، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين ويحفظ شبابنا والشباب المسلمين ويعف نساءنا وشباب المسلمين جميعا. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.